أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ظلال الانتظار لإمامنا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في محورين: في عقيدة الغيبة، وفي استثمارنا لعقيدة الغيبة. المحور الأول: هناك من يتساءل كيف يوفق المذهب الإمامي بين عقيدة الإمامة وعقيدة الغيبة؟ هل هناك انسجام وتلاؤم بين هاتين العقيدتين، عقيدة الإمامة وعقيدة غيبة الإمام؟ قد يقول قائل: هناك تنافر بين العقيدتين. عقيدة الإمامة هي عبارة عن الاعتقاد بضرورة وجود إمام يمارس دور الإمامة، وممارسة دور الإمامة تعني الحضور وتبليغ الدين وأداء الرسالة، وهذا لا ينسجم مع عقيدة الغيبة، فإن الغيبة تعطيل لدور الإمامة وتغييب لرسالة الإمامة، فكيف يتم التوافق والانسجام بين هاتين العقيدتين؟ كيف يحمل الإمامي أن من جملة معتقداته أن الله تبارك وتعالى كما بعث أنبياء مبشرين ومنذرين فقد نصب أئمة يؤدون الرسالة بتبليغها ونشرها وتحمل الصعاب في أدائها؟ هذه عقيدة الإمامة. ومن جهة أخرى يعتقد الإمامي بأن الإمام غائب لا دور له يقوم به، فكيف يكون ممثلا لمنصب الإمامة وهو لا يمارس الدور الذي أنيط بالإمام ولا يحقق الأهداف التي أنيطت بموقع الإمامة وبمنصب الإمامة؟ الجواب عن هذا التساؤل من وجهين. الوجه الأول: لو كان المعتقد أن الإمام غاب ولن يظهر، أن الإمام غاب ولن يرجع، أن الإمام غاب ولا أمل في رجوعه أو قيامه بأي دور من الأدوار، فحينئذ يقال لا معنى لإمامته، والحال بأنه لن يمارس أي دور من أدوار الإمامة، فهو منذ أن كان عمره 5 سنوات غاب، فأين دور الإمامة؟ أما إذا كانت الغيبة مجرد تمهيد وطريق ليست إلا الغيبة، وإن طال زمنها واستطال عمرها إلا أن الغيبة مجرد طريق تمهيدي وإعدادي لأعظم دور من أدوار الإمامة وأسمى دور من أدوار الإمامة. إذا كان الأئمة السابقون صلوات الله عليهم أجمعين قاموا بأدوار متعددة من التبليغ والتضحية والجهاد ونشر المبادئ، فإن الدور الذي أعده وأنيطه بصاحب العصر والزمان هو أعظم دور على الأرض، دور لم يتمكن الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون من القيام به، دور هو الدور المحقق لخلافة الله في الأرض. في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أعظم أدوار الإمامة تجسيد خلافة الله في الأرض، وتجسيد خلافة الله في الأرض بملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فأعظم أدوار الإمامة سيقوم به الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن أي مشكلة في الغيبة إذا كانت هي مجرد تمهيد، مجرد مرحلة إعدادية يعيشها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تسهم في إعداد الأرض، في إعداد المجتمع الإنساني، في إعداد العقول والأفهام والنفوس لأعظم حضارة عرفها التاريخ، وهي الحضارة الكونية العادلة التي وعدت بها السماء، وهي الحضارة التي تناط بيد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ليس بين عقيدة الإمامة التي تعني القيام بالأدوار وبين عقيدة الغيبة أي تنافر وأي تخالف. الاعتقاد بالإمامة يعني الاعتقاد بإمام يتولى تجسيد خلافة الله في الأرض، والاعتقاد بالغيبة اعتقاد بطريق إعدادي ومرحلة تمهيدية تؤهل الأرض والمجتمع البشري لأن يتلقى أعظم دور وأعظم دولة وأسمى حضارة وعدت بها السماء، وهي أجل وأسمى مهام ووظائف الإمامة التي يقوم بها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوجه الثاني، إذا فهمنا معنى الغيبة عرفنا تماما أنه لا تنافر ولا تباين بين عقيدة الإمامة وعقيدة الغيبة. ما هي الغيبة؟ ليست الغيبة هي غيبة وجودية، بمعنى أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف جسم لا يمكن رؤيته وجسم لا يمكن دركه بالأبصار، أو أن الإمام المنتظر يعيش معتزلا في جبل من الجبال أو مغارة من المغارات كي يقال أين دور الإمامة وأين مهام الإمامة وهو معتزل بعيد عن المجتمع البشري. الغيبة هي غيبة معرفية وليست غيبة وجودية. لم يغب شخصه ولم يغب جسده ولم يغب وجوده، الذي غاب معرفتنا به. نحن لا نعرفه لأنه غائب، هو الحاضر ونحن الغائبون.
نحن الغائبون لأننا لا نتعرف عليه، نحن الغائبون لأننا لا نميز شخصه، وإلا جسده حاضر، جسمه حاضر، وجوده بتمام بركاته وفيوضاته وعطائه حاضر لم يغب. الغيبة معرفية، الذي غاب معرفتنا به وليست غيبة وجودية، وإلا فوجوده ليس معتزلا، ليس بعيدا، ليس غائبا. ولذلك نحن نقرأ في دعاء الندبة: بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، يعني هو معنا، غيب، غيبت معرفته. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. غيبته غيبة معرفية، وبالتالي إذا كانت الغيبة معرفية فهل هو يقوم بأدوار الإمامة؟ لأنه بين أيدينا، وإن كنا لا نعرفه ولا نميزه، هل هو يقوم بأدوار الإمامة؟ نعم، تمام وظائف الإمامة، تمام أدوار الإمامة يقوم بها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هي أدوار الإمامة؟ أدوار الإمامة الشهادة، الحفظ، الهداية، إعداد الأرض لدولته المباركة. الدور الأول دور الشهادة: كل حجة من حجج الله على الأرض نبيا رسولا وصيا، أول دور له الشهادة، أن يكون شهيدا على مجتمعه. يقول القرآن الكريم على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ويقول في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول القرآن الكريم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام هو الإمام الواقعي الذي كان دوره دور الشهادة الرقابة. إذن الدور الأول من أدوار الحجة الرقابة الاجتماعية، الشهادة على حركة الأمة، الشهادة على مصير الأمة، الشهادة على مواقف الأمة. وهذا الدور يقوم به الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كنا لا نميزه بشخصه. الدور الثاني: الرسالة السماوية. القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من الرسالات إقامة القسط، تحقيق العدالة، وتحقيق العدالة يتوقف على عاملين: التبليغ والحفظ. لا يمكن تحقيق العدالة إلا بتبليغ رسالة السماء، ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بحفظ رسالة السماء. وقد قام الأئمة الطاهرون بهذين العاملين منذ عهد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وحتى عهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، تحقق العامل الأول تبليغ الرسالة بمختلف آلاف الروايات التي صدرت عن الأئمة الطاهرين في مختلف الجوانب في مختلف الحقول. العامل الثاني وهو المهم حفظ الرسالة عن التحريف، حفظ الرسالة عن التزييف، حفظ الرسالة عن الزوال. القرآن الكريم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يتحقق حفظ الله للرسالة السماوية؟ من خلال الحجة على الأرض. الحجة على الأرض يقوم بالتبليغ وحفظ الرسالة. لذلك الإمام الحجة يمارس دوره خيرا، يقوم بدوره خير قيام، حفظ التشريع عن الزيف، حفظ رسالة السماء عن الانحراف، حفظ رسالة السماء عن التلاعب بها. لذلك نحن نعتقد أن الإمامة المنتظرة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو في مقام التسديد لمن هم مصادر القرار لدى الأمة، علية المراجع الأعلام الذين مصير الأمة بأيديهم، هم يحددون المواقف العملية لمصير الأمة، بيدهم أنيطت مسيرة الأمة. هؤلاء يتشرفون ويحفلون وينعمون برعاية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو في مقام تسديدهم، في مقام مباركتهم، في مقام تأييدهم، لكي تبقى رسالة السماء محفوظة عن التحريف والتغيير والتبديل. لذلك نجد مراجعنا الأعلام مسددين مؤيدين في مواقفهم، في خطواتهم، في أطروحاتهم، لأنهم يخضعون لتلك البركة المقدسة من صاحب ومصدر البركة والقداسة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدور الثالث دور الهداية. القرآن الكريم يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول القرآن الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الإمامة تعني الهداية، الإمامة تساوي الهداية، الإمام من يقوم بدور الهداية. لذلك الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يمارس الهداية بقسميها: الهداية الخلقية، هداية البشر الذي يلتقي معه، هداية الإنسان الذي يشترك معه في مسيرة، في سلام، في كلام، في مجلس، والهداية الأمرية وهي عبارة عن غرس شعاع الهداية في المؤهلين لهذا النور وفي المعدين لهذا الشعاع، يغرس في قلوبهم وأرواحهم نور الهداية لكي ينعموا بها، كما غرس أمير المؤمنين علي عليه السلام شعاع الهداية في سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم من الصفوة المنتخبين. الإمام المنتظر يقوم بدوره في مجال الهداية. الدور الرابع: كما أن علينا مسؤولية إعداد الأرض لظهوره، هو أيضا يقوم بمسؤولية إعداد الأرض لظهوره. كما نحن مسؤولون، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج
وظيفتنا هي الانتظار، والانتظار بمعنى إعداد المجتمع البشري لظهوره ولتلقي دولته المباركة. قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو الانتظار الإعدادي. كذلك هو يقوم بدوره، هو في هذه الغيبة الطويلة يعد المجتمع البشري بشكل تدريجي لاستقبال حضارته ولاستقبال دولته المباركة. وهناك شبكة طويلة عريضة يعتمد عليها في إيصال أوامره وفي إعداد المجتمع البشري لرسالته الخالدة. ولذلك نحن نقرأ في الدعاء الشريف: السلام على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد. هذه شبكة مترامية الأطراف يعتمد عليها في إيصال صوته وإيصال رسالته وتبليغ الأمانة التي عهد بها إليه من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى. إذن بعد أن نعرف أن الغيبة هي غيبة معرفية، وأن الإمام وهو لا نعرفه يمارس أدوار الإمامة ويقوم بها خير قيام، فلا تنافر ولا تباين بين عقيدة الإمامة وعقيدة الغيبة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نأتي إلى المحور الثاني. الغيبة واقع، نحن لا نراه، نحن لا نلتقي به، لكن كيف نستثمر الغيبة؟ كيف نحول الغيبة إلى شهود؟ كيف نحول الغيبة إلى لقاء؟ كيف نحول الغيبة إلى استقاء بركته واستظلال نعمته؟ هو يحدد لنا الطريق. لنقرأ رسالته للشيخ المفيد عليه الرحمة حتى نعرف كيف نستثمر الغيبة لنحولها إلى شهود. قال عليه السلام: فلو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لمراضيه كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. دققوا، تأملوا في هذه الكلمات النورانية الصادرة عنه عجل الله فرجه الشريف في كل فقرة من فقراتها. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: الطريق إلى اللقاء، الطريق إلى المشاهدة، يعني ثلاث خصال: اجتماع القلوب، الوفاء بالعهد، حق المعرفة. فلو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لمراضيه كانوا على اجتماع في القلوب، وهذا لم يتحقق إلى الآن. هل نحن على اجتماع من القلوب؟ هل مجتمعاتنا الإسلامية والإيمانية مجتمعات تعيش الوحدة، تعيش التآلف، تعيش التراحم،
تعيش التعاطف أم أنها موزعة مفرقة مقطعة مبددة؟ فلو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب، نحن سيعة أهل البيت، يجمعنا ولاء أهل البيت، يجمعنا خط أهل البيت، ولكننا نعيش مقطعين موزعين. هناك من البعض من يستغل أدنى اختلاف في تبديد أوصالنا وفي تقطيع عروقنا وفي اجتثاث جذورنا، يعتدي البعض على البعض الآخر، ينهش البعض من البعض الآخر. أين اجتماع القلوب؟ الإمام المنتظر يريد اجتماع القلوب، أين اجتماع القلوب؟ اختلاف المرجعيات ليس مبررا للمقاطعة، وليس مبررا للعداوة أو المحاربة. اختلاف الأفكار، اختلاف التقويمات، اختلاف الأذواق، اختلاف المشارب، اختلاف التشخيصات، كل ذلك ليس عذرا ولا مبررا لتنافر القلوب. الإمام المنتظر يريد هذا الشرط، فلو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب، لو أن أشياعنا كانوا مصداقا لقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يريدنا جسما واحد، قلبا واحد، خطا واحد، مهما اختلفنا في الأفكار والآراء، ما دمنا متحدين في العقيدة، ما دمنا متحدين في المسلمات، مهما اختلفنا في التشخيصات والأفكار والأذواق، فإن الذي يجمعنا أن نكون في ظل ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشرط الثاني في الوفاء بالعهد عليهم. ما هو هذا العهد؟ الإمام المنتظر يركز على العهد، ما هو العهد؟ فلو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، ما هو العهد؟ عهد الإمامة. القرآن الكريم يعبر عن الإمامة بأنها عهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي لا ينال عهد الظالمين. الإمامة عهد. ويقول القرآن الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عهد الإمامة، عهد الإمامة له ثلاثة أطراف: من منه العهد، من له العهد، من عليه العهد. من منه العهد هو الله تبارك وتعالى، من له العهد هو الإمام المعصوم، من عليه العهد هو نحن أشياعهم أتباعهم شيعتهم موالوهم، علينا العهد، نحن المسؤولون عن الوفاء بالعهد، عهد الإمامة. الوفاء بعهد الإمامة يعني أن تجعل الإمامة هي الميزان، أن تجعل الإمامة هي المقياس في مشاريعك، في تصرفاتك، في حركاتك وسكناتك. الإمامة هي المقياس. سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، موال لكم ولأوليائكم. أنا معكم، أدور في حلقتكم وفي إطاركم. عندما تكون الإمامة مقياسا لنا في كل مشاريعنا، نسأل هل هذا المشروع يخدم الإمامة؟ في حركاتنا هل هذه الحركات تخدم الإمامة؟ في كل أمورنا هل هذا المسار يخدم موقع الإمامة؟
هذا هو عبارة عن الوفاء بالعهد، في الوفاء بالعهد عليهم.
ثم يدخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في فقرة أخرى:
لو حصل ذلك فعلا توحدتم وجعلتم الإمامة، وليس الاختلاف في الأمور الأخرى، الإمامة هي المقياس، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا،
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. اللقاء درجات، هناك من يلتقي بالإمام ولا يعرفه لكنه يحظى ببركة الإمام، هناك من يسدده الإمام من حيث لا يشعر، وهناك من يلتقي معه وجها لوجه، وهناك من يحظى بأعلى مراتب اللقاء ألا وهو مرتبة الشهادة. لذلك ذكر فقرتين: لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، هذه مرتبة، والمرتبة الأعلى، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. المشاهدة هي التي يحظى بها نوابه، سفراؤه، قوامه، التي هي أعلى مراتب اللقاء، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. ثم يقول، يؤكد على الشرط الثالث، في شرط آخر، في شرط ثالث غير وحدة القلوب، غير الوفاء بالعهد، قال: على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. المعرفة الحقة، المعرفة الصادقة. ما هو الفرق بين المعرفة الحقة والمعرفة الصادقة؟ في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: يدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه. معرفة الحق، ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد. أن تكون لك معرفة بالإمام المنتظر، معرفة حقة، معرفة مبرهنة، ليست معرفة سطحية. المعرفة الحقة، المعرفة المتكئة على البرهان، المتكئة على الدليل، المتكئة على اليقين، المتكئة على الثبات. معرفة لا تزلزلها الأعاصير، ولا تنسفها الرياح، ولا يغيرها التشكيكات. معرفة راسخة ثابتة، حتى تسمى على حق المعرفة وصدقها. المعرفة الصادقة غير المعرفة الحقة. المعرفة الحقة هي المعرفة النظرية البرهانية، أما المعرفة الصادقة فهي المعرفة العملية، أن تجسد معرفتك بأهل البيت وبالإمام المنتظر في مسيرتك، في حركتك، في مشاريعك. تجسيد المعرفة هو عبارة عن صدق المعرفة. لاحظوا القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذا هو الصدق، صدق المعرفة يعني العمل، صدق المعرفة يعني العطاء، صدق المعرفة يعني الحركة الإيمانية على الأرض. ليس البر شكل ومظهر، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر عطاء متجسد على الأرض. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بعد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. بعد ذلك قال أولئك الذين صدقوا، هذا هو صدق المعرفة، وأولئك هم المتقون. على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا. زينين هم ويانا لو لا؟ الذي يحبسنا عنهم هذه النقطة، أنهم معنا جيدون أم لا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه، يعني نكرهه منهم ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق لمعرفته وصدق معرفته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشمله دعاؤه وبركاته وإفاضاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمدافعين عنه، وأن يجعلنا من السائرين على دربه ودرب آبائه الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.